الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 42 من تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآية اختلف في معناها السلف إلى قولين. القول الأول أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم كأنهم الذر، فأخذ عليهم العهد والميثاق، وهذا قول يؤيده ظاهر القرآن مع ما في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للكافر يوم القيامة: يا ابن آدم، لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: قد سألتك أدنى من ذلك وأنت في صلب أبيك فأبيت إلا الشرك. ويستدل لهذا القول بآثار في الباب، منها ما جاء عن عمر رضي الله عنه ويأتي، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك خالف في هذه المسألة ابن أبي العز وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، على أن الله عز وجل لم يخرج ذرية آدم ولم يأخذ عليهم عهدا، وإنما هي الفطرة التي جعلها في قلوبهم. وحجتهم في ذلك قالوا: لو قلنا بهذا الإخراج للزم أن الحجة قائمة عليهم بهذا الإشهاد، لا ببعثة الرسل وإنزال الكتب. والصحيح أن الرسل جاءوا مذكرين بهذا العهد والميثاق. قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي من آدم عليه السلام، وأشهدهم على أنفسهم، أي خاطبهم بخطاب يسمعونه ويفهمونه: ألست بربكم خالقكم ورازقكم ومالككم ومدبركم؟ قالوا بلى، أي أنت ربنا. شهدنا على ذلك وأقررنا ظاهرا وباطنا. أن تقولوا يوم القيامة، أن يقع منكم خلاف ذلك يوم القيامة، وفي قراءة أن يقولوا، واختلفوا في من قال شهدنا فقيل الملائكة وقيل بنو آدم، وهو الصحيح. إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا العهد والميثاق في غفلة. أو تقولوا معتذرين في تجويز شرككم وكفركم: إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي أن الشرك وقع في آبائنا فصرنا على طريقتهم وفعلهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية المبطلين الذين نقضوا العهد والميثاق وتوبعوا على ذلك؟ والصحيح أنهم يعذبوا بفعل أنفسهم، فقد وقع منهم الشرك والكفر والإجرام، وعذاب الله عز وجل لهم ليس معناه أنه لا يعذب أسلافهم، فكلهم في عذاب ونكال. قال: وكذلك نفصل، أي نبين الآيات البينات الواضحات والحجج القاهرات، ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. وهذه آية عظيمة تدل على تعين الإيمان بالقدر، وأن الناس يسيرون في قدر الله، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، لا يجاوزون ذلك ولا يخرجون عنه. وليس معنى ذلك أن الله ظلمهم إذ خلقهم على هذا الحال، فإن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وقد خلق الإنسان من طينة الأرض، فكانوا على ما في تلك الطينة منهم البر والفاجر والسهل والحزن والأبيض والأسود. واقتضت حكمة الله عز وجل وجود الخير والشر، فيعتلجان، والعاقبة للمتقين. وفيه أن الله عز وجل قد أقام الحجج العظيمة والدلائل الواضحة على وحدانيته، وأنه المتفرد بها، ويلزم من ذلك أنه الإله الحق لا شريك له، كما لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره، فلا شريك له في عبادته. وقد ضل المشركون المنددون حيث زعموا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، والصحيح أن هذا من التوحيد، وإلا فمن أعظم التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب هو إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية بيان من الله أن يوم القيامة هو يوم الجزاء، أما في الدنيا قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. وأما في الآخرة فجزاء ولا عمل. كما أن الآية دالة على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رجلا. كما تقدم أن الحديث فيه كلام لكنه في الباب. قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله مسح صفح الظهر آدم اليمنى فأخرج منها ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفح الظهر اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك. ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال البيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، وهم أصحاب اليمين. وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي، هم أصحاب الشمال. لكن هذا لا يتعلق باللون الذي عليه الإنسان الآن، إنما يتعلق بالمآل. فإن أصحاب الجنة تبيض وجوههم وأصحاب النار تسود وجوههم، إذ أن كثير ممن هو أبيض لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وهو حقير ذليل. وكثير ممن هو أسود اللون هو عند الله عز وجل من المتقين المخبتين المنيبين. ولا أدل على ذلك من أبي لهب الذي سمي بهذا الاسم لجمال وجهه، وصباحة وجهه، ومع ذلك هو في النار. وبلال وأسامة بن زيد كان في سواد شديد ومع ذلك فهما من أهل الجنة. أما بلال فبالنص، وأما أسامة بن زيد فهو داخل في عموم الصحابة وعموم المؤمنين الذين هم في الجنة. قال: ثم عادهم جميعا في صلبه، فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى: في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها، وذلك معنى قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لا، هذا قول قد يكون غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الإشهاد كان على الربوبية، وجميع المكلفين يؤمنون بالربوبية في الجملة، وإنما وقع منهم الشرك في الألوهية. المعنى الثاني أنهم أقروا في حال العهد والميثاق، وكانت فطرتهم سليمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم بعد ذلك وقع منهم هذا الأمر الذي آلوا إليه. ولذلك لو مات أحدهم وهو طفل فهو في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ورأيت إبراهيم وحوله أطفال الناس، قال رجل: وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. قال: واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنهم: ابط النعمان وأذن إلى جنب عرفة، منه الطريق الآن إلى الطائف من جهة الجعرانة، وهو واد طويل، منه أصلحت زبيدة ما يسمى بعين زبيدة التي كان يشرب منها الحجيج. وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه. القول بأن آدم هبط في الهند ليس عليه دليل يعني ينتهض به، فبعضهم يقول في الهند وبعضهم يقول في جدة وبعضهم يقول التقوا في عرفة. وهناك جبل في سريلانكا سيلان سابقا يسمى سرنديب، جبل مرتفع جدا وفيه تماثيل وتصاوير ونحو ذلك، يأتيه المشركون من كل مكان، سواء منهم المنسوبون إلى أهل الإسلام من الصوفية والرافضة والباطنية وغيرهم، أو اليهود والنصارى، بل والبوذيون والهندوس، فكلهم يزعمون أن آدم نزل في هذا الجبل، ويذهبون للتبرك ونحوه. وقال الكلب بين مكة والطائف، قال السدي: أخرج الله آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبط من السماء، ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. وروي أن الله أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلهم وهم قبلا يعني عيانا، وقال: ألست بربكم؟ وقال الزجاج: وجائز أن يكون الله تعالى جعل لا لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وروي أن الله تعالى قال لهم جميعا: اعلموا أنه لا إله غيري وأنا ربكم لا رب لكم غيري، فلا تشركوا بي شيئا، فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي، وإني مرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي ومنزل عليكم كتبا. فتكلموا جميعا وقالوا: شهدنا أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك. فأخذ بذلك مواثيقهم، ثم كتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. فنظر إليهم آدم فرأى منهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: رب لو سويت بينهم. قال: إني أحب أن أشكر. فلما قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض أعادهم إلى صلبه، فلا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه. فذلك قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهور بني آدم ذريتهم، قرأ أهل المدينة وأبو عمرو بن عامر ذرياتهم بالجمع وكسر التاء، وقال الآخرون ذريتهم على التوحيد ونصب التاء. فإذا قيل: ما معنى قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل: إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ساق روايات أخذ الذرية والإشهاد: وقد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. وساق الحافظ بن كثير روايات في التفسير، وقال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو قد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. ومن ثم قال القائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، لكن الذي أظهر خلاف ما ترجح ابن كثير. قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، يشهد بعضهم على بعض. شهدنا أن تقولوا، قرأ أبو عمر أن يقول ويقول بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما، واختلفوا في قول شهدنا. قال السدي: هو خبر من الله عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض، فقالوا: بلى، شهدنا. وقال الكلب: ذلك من قول الملائكة. وفي حذف تقديره: لما قالت الذرية بلى، قال الله للملائكة: اشهدوا. قالوا: شهدنا. قوله أن تقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم، أن يقولوا أي لئلا يقولوا أو كراهة يقولوا، ومن قرأ بالتاء فتقدير الكلام. وخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولازمة الحجة ولنسيانهم وعدم حفظهم. لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. قول الله تعالى وتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون فتعذبنا بجنايات آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات أن يبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. والحمد لله رب العالمين.